إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فهذا الدرس 12 في أصول التفسير. تكلمنا في الدرس الماضي عن المكي والمدني، وأن معرفة المكي والمدني مهم في علم التفسير لما له من فائدة في معرفة تاريخ التشريع والتدرج في الأحكام الشرعية والعلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص، ومعرفة أسلوب الدعوة. فأسلوب الدعوة في حال الضعف غير أسلوب الدعوة في حال القوة. واعتنى العلماء كما قلنا والصحابة بالمكي والمدني، وتتبعوا سور القرآن، بل تتبعوا آيات القرآن، لأن السور المكية قد توجد فيها بعض الآيات المدنية، والعكس كذلك، السور المدنية قد يوجد فيها بعض الآيات المكية. وهذا كما ذكرنا لأن السورة ما كانت تنزل بتمامها، وإنما تنزل مفرقة، كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي القراءة الأخرى: وقرآنا فرقناه، فالقرآن نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. ذكرنا بعض الأمثلة على هذا الأمر، ونواصل إن شاء الله تعالى. العلماء اعتمدوا في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين: المنهج السماعي النقلي، والمنهج القياسي الاجتهادي. اعتمد العلماء على معرفة المكي والمدني على منهجين، أو على أمرين اثنين: على السماع والنقل، وعلى الاجتهاد والنظر والقياس. المنهج السماعي النقلي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزول القرآن، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم أسباب النزول ومواقع النزول وأحداثها. وسيأتي أمثلة لهذا في أسباب النزول. إذن المنهج الأول أو الطريقة الأولى في معرفة المكي والمدني هو ما يستند إلى الرواية. الرواية تقول: نزلت هذه الآية بمكة، نزلت هذه الآية بالمدينة، وهكذا. المنهج الثاني أو الأمر الثاني الذي نعرف به المكي من المدني هو المنهج الذي يقوم على الاجتهاد والنظر، فهو يستند إلى خصائص السور المكية أو الآيات المكية وخصائص الآيات أو السور المدنية. فإذا ورد في السورة المكية آية تحمل طابع التنزيل المدني، أو تتضمن شيئا من الحوادث التي حصلت بالمدينة، حكمنا بأن هذه الآية مدنية. وإذا ورد في السورة المدنية آية تحمل الطابع المكي، أو تتضمن شيئا من الحوادث المكية، قلنا إن هذه الآية مكية. فإذا هو منهج يقوم على النظر وعلى الاجتهاد فمثلا هناك خصائص عامة للسور المكية، فقالوا كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية السابقة فهي مكية، لأن السور المكية يغلب عليها طابع القصص، والله تبارك وتعالى يذكر للصحابة ويذكر للناس في مكة الذين لم يسلموا أخبار الماضين وأحوالهم مع أنبيائهم كي يعتبروا ويتعظوا ويعودوا إلى الله. وكل سورة فيها ذكر الفرائض كالصيام وتفصيل الصيام وأحكامه، أو تفصيل الحج وأحكامه، أو تفصيل الزكاة، أو سورة يذكر فيها الحدود كحد السرقة وحد الزنا وما أشبه ذلك. قالوا هذه سورة مدنية. لماذا؟ لأن تفصيل الصيام ما كان إلا بالمدينة، وتفصيل الزكاة والحج هذا كله كان بعد الهجرة. كذلك الحدود الشرعية لم تفرض ولم تبين إلا في العهد المدني. وأيضا لهم في التفريق بين المكي والمدني ثلاثة أمور اصطلحوا عليها. الأول اعتبار زمن النزول، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن كان بغير مكة، ما نزل قبل الهجرة يعتبر من الآيات المكية، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن كان بغير المدينة. مثال على هذا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما ذكرنا نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، وعرفة من مكة، لكن هذه الآية تعتبر مدنية باعتبار زمن النزول، فإنها نزلت بعد الهجرة بل في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اعتبار مكان النزول، فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كقباء وأحد وسلع وغيرها. فهذا يقال أن ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني. والثالث اعتبار المخاطب، فالمكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. فمثلا قالوا ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الناس مكي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب مجتمعا مسلما مؤمنا، وإنما يخاطب مجتمعا لا يزال بعيدا عن الله، فيخاطبهم الله عز وجل بقوله يا أيها الناس. أما في العهد المدني فالخطاب تحول إلى المجتمع المؤمن المسلم، فتجد الخطاب الإلهي يقول فيه الرب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، الله تعالى يخاطبهم باسم الإيمان. لكن هذا الخطاب أغلبي، يعني في الغالب أن الله عز وجل يخاطب المؤمنين في المدينة بقوله يا أيها الذين آمنوا، لكن ممكن أنه يخاطبهم بيا أيها الناس، مثل قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة. سورة البقرة مدنية بالإجماع، ولكن فيها آية في أوائلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه آية سورة الحجرات وسورة الحجرات مدنية بالإجماع. إذن هذا قول يعني أغلبي في الغالب، في الغالب أن الخطاب في المدينة يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لأهل مكة يا أيها الناس. ولكن ممكن أن يأتي شيء على خلاف هذا القياس، وصورة الحج فيها اختلاف بين أهل العلم، فطائفة من أهل العلم يعد سورة الحج سورة مكية، لأن الله تبارك وتعالى ابتدأها بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالخطاب في أول سورة الحج كله متوجه إلى الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبعث، ويقيم الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة في إثبات البعث وأنه خلقهم من نطفة ثم من علقة وهكذا. لكن هذه السورة عند طائفة من أهل العلم أنها مدنية باعتبار أنها سورة الحج، السورة التي قرر الله سبحانه وتعالى فيها شيئا من أحكام الحج، والحج لم يفرض إلا في المدينة، فهي سورة مدنية. على كل حال، إن قلنا إن سورة الحج مكية فورد فيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فإذا قلنا هي مكية فقد ورد فيها الخطاب بالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، فإذا هذا على الأغلب والأعم. فالقول بأن هذه السورة مكية لا يعني أنها لا يوجد فيها آيات مدنية، هذا ذكرنا له أمثلة في الدرس الماضي، قلنا إن سورة الأنعام مكية، لكن قال أهل العلم إن الآيات الثلاث منها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قالوا هذه الآيات نزلت بالمدينة. فقولنا إن هذه السورة مكية إنما هو للأكثر، وليس هو عام في كل آيات السورة، فقد يوجد فيها ما هو خلاف ذلك. وهذا يبين لنا أيضا أن السورة أحيانا قد يختلف فيها أهل العلم، كسورة الحج، فسورة الحج عند بعض أهل العلم مكية، وعند طائفة أخرى من أهل العلم أنها مدنية، ولو وجد فيها بعض الآيات المكية. ما هي ميزات الدين؟ لا شك أن السور المكية لها ميزاتها ولها طابعها الخاص الذي تسير عليه، وكذلك السور المدنية لها ميزاتها. وباستقراء العلماء، علماء القرآن المهتمون بالقرآن ومعرفة خطابه وأساليبه وكل ما يتعلق به من العلوم، استقرأوا السور المكية والمدنية ووضعوا ضوابط قياسية، وهي كما قلنا أغلبية، وقد يكون بعضها لا يخرج عنه هذا الضابط أو لا يخرج عن الضابط. فكل من المكي والمدني له ميزات وله خصائص في الأسلوب، وله موضوعات يتطرق إليها ويتناولها بالشرح والتفصيل لا توجد في غيرها. فكما قلنا أن السور المكية لها طابع ولها خصائص تختلف عن خصائص السور المدنية. هناك بعض الضوابط والميزات الموضوعية، هناك ضوابط للمكي، فقالوا كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي سورة مكية، فكل سورة وجد فيها سجدة فهي سورة مكية. وبهذا حكموا بأن سورة الحج مكية لأن فيها سجدتان، هي السورة الوحيدة من سور القرآن التي اختصت بذلك، فيها سجدتان. أيضا من الضوابط الموضوعية تتعلق بموضوع السورة، كل سورة فيها لفظ كلا ذكر فيها حرف كلا، كل سورة ذكر فيها هذا الحرف كلا فهي سورة مكية، ولم ترد هذه الكلمة إلا في النصف الأخير من القرآن. النصف الأول من القرآن لم تذكر فيه هذه الكلمة أو هذا الحرف كلا، وحرف كلا تكرر في القرآن 33 مرة في 15 سورة. ثالثا، كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، كل سورة فيها يا أيها الناس فالخطاب فيها لأهل مكة لأنهم ما كانوا مؤمنين، فالله عز وجل يخاطبهم يا أيها الناس. إلا سورة الحج كما قلنا فيها اختلاف بين أهل العلم، منهم من يجعلها من السور المدنية وإن ابتدأت بقوله تعالى يا أيها الناس، ومن أهل العلم من يرى أنها مكية ولكن فيها آيات مدنية متعلقة بفريضة الحج وتفصيل بعض أحكام الحج، وقالوا إن هذه السورة مكية ولكن ورد فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. رابعا، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة الماضية يعني فهي مكية إلا سورة البقرة. الغالب على السور المكية وجود القصص للأنبياء السابقين حتى يربط بين الرسالات السابقة والنبوات الماضية وبين نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يتعظ الناس من أهل مكة والمشركين من العرب بما حدث لقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى وهكذا، كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي، فالعرب يسمعون ببعض قصص السابقين من الأنبياء السابقين لكن ليس عندهم التفصيل فيها، فجاءهم القرآن بتفصيلات عجيبة عظيمة تبهر العقول والألباب، بل القصص القرآني جاء بتفصيلات ضاعت من الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل بسبب التحريف الداخلي على هذه الكتب، فاليهود تلاعبوا بالتوراة والنصارى كذلك ضيعوا الإنجيل ولم يبق منه إلا أجزاء، وهذه الأجزاء مخلوطة بالكذب والبهتان والتغيير والتبديل والنقصان، فجاء القرآن بالحق من عند الله سبحانه وتعالى، جاء بالمعلومات الصحيحة الخالية من الشوائب كاللبن المحض الذي لم يشب بالماء، جاءهم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا مما يتميز به القرآن في العهد المكي، تفصيل قصص النبيين والأمم السابقين وذكر حال المؤمنين وحال الكافرين، وأن العاقبة كانت فيها للرسل، وأن الله عز وجل أهلك الكافرين وأهلك من خالف المرسلين وهكذا. سورة البقرة وإن كانت سورة مدنية فإن الله عز وجل ذكر فيها قصصا من قصص أهل الكتاب خاصة، لأن المدينة كان يسكنها قبائل من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمانهم وإسلامهم، ولكنهم للأسف الشديد حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم و وحاربوا القرآن وكفروا به وكذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخسروا الدنيا والآخرة. فنجد في السورة في سورة البقرة كثيرا من الآيات التي تخاطب بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم، وهكذا. وذكر الله عز وجل كثيرا من أحوالهم وأخبارهم إقامة للحجة عليهم ودعوة لهم للدخول في هذا الدين العظيم الخاتم، فهو دين الرسول المبعوث آخر الزمان، وهو آخر أنبياء الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فغلبت عليهم العصبية، تعصبوا لدينهم وخافوا أن يخسروا شيئا من متاع الدنيا الفاني، خافوا أن يخسروا مناصبهم ورياساتهم التي يجمعون بها أموال الضعفاء والجهل من قومهم. خامسا، كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى سورة البقرة كذلك. إن الله عز وجل ذكر قصة آدم كثيرا في السور المكية وأعادها في سورة البقرة وإن كانت هي سورة مدنية. سادسا، كل سورة تفتتح بحروف التهجي كألف لام ميم أو ألف لام راء أو حاميم أو ياسين أو صاد أو قاف ونحو ذلك، فهي سورة مكية سوى الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما استفتح الله سبحانه وتعالى فيهما بالحروف المقطعة وهي سور مدنية، وهي سور مدنية. اختلف العلماء في سورة الرعد، فمنهم من قال هي مكية ومنهم من قال هي مدنية. هذا من ناحية الضوابط، من ناحية الضوابط الكلامية أو الموضوعية. أما من ناحية خصائص السور، من ناحية الأسلوب في العهد المكي والأسلوب في العهد المدني، فيمكن القول بأن السور التي فيها الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وترك الأصنام والأنداد وما يعبد من دون الله فهي سورة مكية. السور التي يركز فيها الكلام على التوحيد هي السور المكية، لأن القوم كانوا مشركين، وكانت الآيات تلو الآيات تنزل في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. كذلك السور التي فيها إثبات الرسالات وإثبات النبوات وذكر نوح ويعني هود وصالح وشعيب ولوط وموسى وعيسى، فهذه هي السور المكية، السور التي فيها التركيز على إثبات يوم البعث والقيامة والحساب والعذاب، والتركيز على ذكر الجنة ونعيمها والنار وأهوالها. فهذه خصائص السور المكية، وذلك لأن المجتمع غير مسلم، لأن المجتمع لا يؤمن بالله، فالناس بحاجة إلى تأسيس العقيدة في قلوبهم، بحاجة إلى تأصيل أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه الأركان الستة تتميز في السور المكية، تقريرها وتأصيلها وإعادة الكلام فيها مرة بعد مرة للتأكيد وللتأصيل وللترسيخ في الذهن. أما الأمر الثاني الذي يميز السور المكية فهو وضع أيضا الأسس العامة للمجتمع المسلم، ترسيخ الفضائل في الأخلاق التي يقوم عليها كيان المجتمع، والكلام على فضح جرائم الجاهلية والمشركين ما كانوا يفعلونه في ذلك الزمن، مثل الوأد للمولود، تقبيح هذه الجريمة وبيان أنها اعتداء واعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، الكلام على حرمة أكل مال اليتامى، الكلام على الجرائم التي كانت ترتكب في المجتمعات الجاهلية وتقبيحها، والدعوة إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال بصورة عامة. هذا أيضا مما يتميز به الخطاب المكي. ثالثا، ذكر الأنبياء السابقين والأمم الغابرين وما حصل لهم، ترغيبا وترهيبا، ترغيبا في الإيمان وترهيبا من الكفر والطغيان، حتى يعتبروا، ذكرت هذه القصص حتى يعتبروا بمن كان قبلهم، كما أن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبيرا له ولأصحابه الذين آمنوا به وأسلموا له، حتى يصبروا على أذى المشركين، وحتى يطمئنوا أن العاقبة للمتقين، وأنهم لا بد أن يأتي اليوم الذي ينتصرون فيه على أعداء الله. فذكر القصص للأنبياء مما يسلي أهل الإيمان، لا سيما في أوقات الغربة، إنسان إذا شعر أنه غريب في مجتمع لا يؤمن بالله أو هو بعيد عن الله، فليقرأ القرآن وليقرأ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما قاسوه من الشدائد والأهوال والمصاعب، هم ومن آمن بهم من المؤمنين القلة. أمر يتكرر في كل عصر، ربما وفي كل دهر، وربما في بعض البلاد يكون أشد من بعض البلاد الأخرى. مما يتميز أيضا به الأسلوب المكي أنه قصير العبارة، أن الآيات فيها قصيرة العبارة مع قوة الألفاظ وجزالتها، فهي ربما تصخ الأسماع، تصعق القلوب من قوتها، وفيها التأكيدات بالقسم، ولهذا تسمى بقصار المفصل. قصار المفصل غالبه مكي، وذلك لشد الانتباه إلى الكلام، الكلام القوي، الكلام الذي يكون له قوة في الألفاظ يوقظ النائم. الناس في غفلة عظيمة وبعد عن الله عز وجل، ولذلك تجد غالب السور المكية وخصوصا المفصل كما قال أهل العلم، آياته لا تزيد على 3-4 كلمات، وربما آية وآيتين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا تجد أن السورة آياتها قصيرة، ليست طويلة ولكنها قوية وشديدة ومؤثرة، هذا كله لإيقاظ القلوب النائمة أو القلوب الميتة البعيدة عن الله عز وجل. فتحتاج الإنسان إذا كان نائم نوم عميق لا يصحو بمجرد النداء الهادئ، يحتاج إلى من يهزه هزا حتى يستيقظ من غفلته ومن نومه العميق ومن سباته البعيد. فيه عن الواقع. هكذا كانت آيات الله سبحانه وتعالى في العهد المكي. أما ضوابط السور المدنية وميزاتها الموضوعية، فأولا قال أهل العلم إن كل سورة فيها ذكر فريضة من الفرائض فهي سورة مدنية. المقصود ذكر الفرائض بالتفصيل، وإلا الصلاة ذكرت في العهد المكي، والزكاة ذكرت إجمالا كذلك في العهد المكي، لكن تفصيل الفرائض لم يكن إلا بالمدينة. وأيضا كما ذكرنا كل سورة فيها حد، كحد القذف، كحد الزنا، كحد الردة، هذه كلها سور مدنية، لأن الحدود إنما نزلت بالمدينة. أيضا كل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب فهي سورة مدنية، لأن أهل الكتاب لا وجود لهم في مكة، مكة ليس فيها يهود ولا نصارى، ليس فيها إلا المشركين من العرب. ولذلك السور التي فيها ذكر الجدال مع أهل الكتاب وبني إسرائيل وغيرهم فهي سورة مدنية، لأن هؤلاء لم يوجدوا إلا بالمدينة، إلا في العهد المدني. هذا من ناحية يعني الضوابط. أما من ناحية الميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب، الأسلوب المدني له خصائص تختلف عن خصائص الأسلوب في الآيات المكية. فأولا بيان العبادات الشرعية بالتفصيل، عبادات ذكرت في العهد المكي ربما ذكرا عابرا، ذكر الصلاة وإقامة الصلاة جاء ليس بالتفصيل، وكذلك الزكاة. هناك عبادات لم تذكر إلا في العهد كالصيام والحج، فبيان العبادات هو في السور المدنية. بيان المعاملات، المعاملات الاقتصادية، البيع والشراء وأحكام البيع والربا وما شابه ذلك، هذا كله في العهد المدني. الحدود كما ذكرنا، الحدود الشرعية، نظام الأسرة، الطلاق، الزواج، الميراث، المواريث وتفصيل المواريث، هذا كله في سورة البقرة وفي سورة النساء، وهي كلها سور مدنية. ذكر فريضة الجهاد والأمر بالجهاد والقتال في سبيل الله، هذا لا وجود له في السور المكية، الجهاد لم يفرض إلا بالمدينة بعد أن صار للنبي صلى الله عليه وسلم دولة وقوة وإمامة. التفصيل أو الحث على الصلات الاجتماعية وصلة الأرحام وما أشبه ذلك، التفصيل فيه أيضا كان في السور المدنية. العلاقات الدولية، السلم، الحرب، هذا فصل في العهد المدني بعد أن صار للمسلمين دولة، قبل ذلك لم يكونوا يعني على شيء. كذلك الكلام عن قواعد الحكم والأمر بالحكم بما أنزل الله ومسائل كثيرة من التشريع، كل هذا فصل في العهد المدني. الأمر الثاني كما قلنا مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام وبيان تحريفهم لكتب الله السابقة وكذبهم على الله وتحريفهم لآيات الله واختلافهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا وظلما وعدوانا فيما بينهم، هذا كله تفصيله في العهد المدني. ثالثا الكلام على المنافقين، مكة ما كان فيها منافقون، العهد المكي ليس فيه ذكر للنفاق، وذلك لأن الذي يدخل في الإسلام يدخل رغبة فيما عند الله عز وجل لا يوجد شيء يدعوه للدخول في دين الله عز وجل لأجل مصلحة، بخلاف العهد المدني. العهد المدني هناك غنائم وهناك أموال وهناك ميزات يحصل عليها المسلم، فربما يدخل المنافق طمعا في الغنائم وطمعا في الأموال، أو أنه يدخل في الإسلام خوفا من السيف، خوفا من السيف، فكان هناك ما يدعوه ويرغبه أو ما يخوفه ويرهبه، فلهذا وجد النفاق في المدينة. فالآيات التي تتكلم عن المنافقين وكشف سلوكهم والكلام على بيان ما في صدورهم ونفوسهم وبيان خبايا مكرهم وتصرفاتهم وخطرهم على الدين، كل هذه الآيات لا توجد إلا في السور المدنية، لا توجد إلا في السور المدنية، لا ذكر لها في السور المكية. أيضا من الميزات الموضوعية أن السور المدنية تمتاز بطول المقطع في الآية، الآية طويلة، وذلك لأن الآية تقرر الشريعة، تقرر أحكام، هي ليست ترهيب وترغيب فقط، لا، هي تقرر شرائع. أطول آية في القرآن هي آية الدين، تتكلم عن الديون وتوثيق الديون وما يتعلق بالشهادة على الدين والأمر بأداء الحقوق وعدم كتمان الكاتب لشيئا من حق الغير وغير ذلك. هي أطول آية في القرآن لأنها تقرر تشريعا، تقرر وتبين تشريعا من تشريعات الله تبارك وتعالى. وهكذا الأمر بالنسبة للمواريث، لو جينا إلى آيات المواريث من سورة النساء لوجدنا الآية طويلة، ربما تأخذ صفحة أو ثلاثة أرباع صفحة، لأنها تقرر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. فالآيات التي تقرر الشرائع وتبين أهداف الشريعة والمقصد من تحريم كذا أو إيجاب كذا، فالله عز وجل يذكر أحيانا الحكمة في تشريع شيء من الأمور، في تحريم شيء من الأمور. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب ما هو الحكمة؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن الله عز وجل لما ذكر تحريم الخمر والقمار ذكر العلة وأوضح السبب. فآيات التشريع طويلة، طويلة المقطع، لأن فيها البيان والتفصيل وذكر العلل والحكم، وهذا كله يحتاج إلى مزيد من الكلام والتفصيل. ننتقل إلى الكلام على المحكم والمتشابه ونختم به الدرس إن شاء الله. المحكم والمتشابه مما ورد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله عز وجل في مطلع سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه تفرد بإنزال هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم والصراط المستقيم والنور المبين، أن هذا القرآن منه آيات محكمات. ما معنى محكمات؟ قال أهل العلم: واضحات، آيات محكمات أي واضحات المعاني، لا تحتمل إلا وجها واحدا في التفسير. آية محكمة يعني آية واضحة ليس فيها إلا معنى واحد، لا تحتمل معنيين أو تحتمل ثلاثة معاني، لا، هي آية محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا واضحا لا لبس فيه. مثال على هذا قل هو الله أحد، أو قول الله عز وجل إنما الله إله واحد، آية واضحة وصريحة لا تحتمل معنى ثاني. لا يأتينا إنسان يقول قل هو الله أحد لا تعني إفراد الله عز وجل بالإلهية، أو إنما الله إله واحد أن الله عز وجل يمكن أن يكون إلهين أو ثلاثة، لا، ما تحتمل هذه الآيات. فلا يمكن لأحد من المبطلين الذين يبحثون عن الشبه والاستدلال بالمعاني البعيدة في هذه الآيات، لا يملكون على هذه الآيات سبيلا يدخلون إليه فيطعنون أو يشبهون أو يضلون أو يشوشون على المؤمنين. هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أم الشيء هو أصله الذي يرجع إليه، أم الإنسان هي أصله الذي خرج منه ويرجع إليه، وهو في الأمور الأصول. نقول لك هذا العلم هو أم العلوم، فالقرآن الآيات المحكمات هي الأصول التي يرجع إليها ويعول عليها ويرد إليها ما تشابه من الآيات. أي آية اشتبهت علينا فإننا إذا رددناها إلى هذه الآيات الأصول المحكمات تبين لنا المعنى الصحيح وأبطلنا المعنى البعيد الذي يمكن أن يستدل به أهل الباطل. فأهل الباطل لا يأتون إلى الآيات المحكمات فيستدلون بها لأنه لا حجة لهم فيها، ما يستطيع أنه يحتج على تعدد الآلهة بقول الله عز وجل إنما الله إله واحد، ما يأتي إلى هذه الآية، إنما يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى الآيات المتشابهات. قال عز وجل وأخر متشابهات، هناك آيات في القرآن متشابهات، معنى متشابهات يعني محتملات لأكثر من معنى. طيب كيف نحن نعين المعنى الصحيح في هذه الآية؟ نرد هذه الآية التي فيها معاني قد تشتبه أو فيها عدة وجوه للتفسير، كيف نعرف التفسير الصحيح منها؟ نردها إلى الآيات المحكمات الواضحات التي فيها المعنى القاطع الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. جاء في بعض الروايات وإن كان في سندها كلام لكن هي مذكورة ولا بأس من ذكرها لأن فيها فائدة. يقال إن وفدا من النصارى، من نصارى نجران، احتجوا على المسلمين، قالوا أنتم تقولون إن إلهكم واحد والله في كتابكم يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فهذا يدل على أن الإله عندكم ليس واحدا لأنه يقول خالقون وزارعون، وهذا يدل على الجماعة، وذلك لأن النصارى يقولون بتعدد الآلهة، فالإله عندهم عبارة عن ثلاثة أقانيم، يعني عن ثلاثة ذوات اتحدت فصارت إلها، أو أن هذه الثلاث بمجموعها هي الإله، هم أصلا مختلفون في تفسير كيف يكون الإله ثلاثة، كيف يكون الإله ثلاثة. فمنهم من قال الأصل هو الله والابن وروح القدس تبع، ومنهم من قال إن هؤلاء الثلاثة يمثلون جسدا واحدا، ومنهم من قال إن هذه ثلاثة أقانيم، يعني ثلاثة ذوات كلها باجتماعها تكون إلها، يعني كلام مضطرب لا يقبله العقل ولا تقره الشرائع. ولهذا كفر الله عز وجل القائلين بالتثليث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فإذا ما انتهوا عن هذا القول الكفري فالله عز وجل توعدهم بالعذاب الأليم. فهذه الآية أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، قالوا هذا يدل على وجود الجماعة، أن الإله جماعة وليس واحدا، وهذا استدلال بالمتشابه من الآيات. وذلك لأننا إذا رددنا هذه الآية إلى قول الله تعالى قل هو الله أحد، وكذلك إنما الله إله واحد، عرفنا أن المقصود بهذه الآيات هو ما جرى على ألسنة العرب من تعظيم الواحد نفسه بخطاب الجماعة. فالمعظم عند العرب يعبر عن نفسه بلفظ الجماعة، فيقول نحن الملك، أو يقول الأمير أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هو واحد ولكن يعبر عن نفسه بلفظ الجماعة تعظيما. فالله تبارك وتعالى عندما قال أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هنا التعبير بالجماعة تعظيما لذاته المقدسة جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالراسخون في العلم المتمكنون فيه، الراسخ في العلم يعني الذي ثبتت قدمه في العلم بكثرة ممارسته للعلم وتعليمه وتعلمه وطول زمانه، الراسخون في العلم يعلمون أن هذا القرآن كله من عند الله وأنه لا يمكن أن يختلف. طيب إذا أشكلت علي آية كيف أصنع؟ أصنع كما قال الله عز وجل، ترد المتشابه إلى المحكم. أشبهت علي آية أيضا في الحديث النبوي، جاني حديث أشكل علي، أرده إلى بقية الأحاديث، إلى الشريعة، الشريعة مكملة لبعضها البعض، يفسر بعضها بعضا، يبين بعضها بعضا. عادة أهل الباطل وأهل الأهواء أنهم يجتزئون شيئا من القرآن ويلبسون به على المسلمين، آية كذا وكذا فيها تقرير مثلا جواز أنك تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وليس هناك شيء محرم على الذين آمنوا. ممكن نأتي إلى آية ويستدل بها على باطل ويترك باقي القرآن. ولو أنه أتى بجميع الآيات المحكمة لأبطل الدعوة، وعرف الناس أنه صاحب باطل ليس بصاحب حق، لأن القرآن لا يتناقض، القرآن لا ينقض بعضه بعضا ولا يختلف. فمن رد المتشابه إلى المحكم نجا واهتدى وصار القرآن كله عنده محكما. فالله سبحانه وتعالى يقول فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، لا يفهم هذا ولا يعقله إلا أهل الألباب، أهل العقول السليمة والفهوم المستقيمة البعيدة عن العوج، البعيدة عن الهوى. الإنسان إذا كان صاحب هوى وصاحب بدعة أو صاحب غرض خبيث يريد أن يطعن بكتاب الله عز وجل، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى حديث أو يأتي إلى آية ويقول شوف هذه الآية تبيح كذا وكذا من المحرمات، شوف هذه الآية يجوز فيها الإنسان أن يفعل كذا، فيريد أن يضرب القرآن بعضه ببعض ويترك المحكم ويلجأ إلى الآيات التي ممكن أن تحتمل أكثر من معنى وتغيب على الجهال معانيها الصحيحة أو معناها الصحيح، من أجل أن يقرر الباطل، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيش ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن الراسخون في العلم يعرفون معاني هذه الآيات المتشابهة لأنهم يردونها إلى المحكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذر من هذا الذي يلبس على المؤمنين وعلى المسلمين بالاستدلال بالآيات المتشابهة أو الأحاديث المتشابهة لأجل أن يضل الناس عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم السليم لكتابه والاستقامة على دينه. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.